بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضائل أو لطائف من سورة الناس. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله جل وعلا أمرنا في سورة الفلق بالاستعاذة به مرة واحدة من ثلاثة شرور، وأما في سورة الناس فقد أمرنا أن نستعيذ به بثلاث صفات من صفاته من شر واحد، وهو وسوسة الشيطان. فقال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية والملك والإلهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة، عبيد له. فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان. فقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والمعنى: قل يا محمد استجير بالله واعتصم بربي الذي هو رب الناس ومالكهم ومصلح أمورهم وإلههم ومعبودهم. وإنما خص الناس وإن كان ربا لجميع الخلق لأمرين، لأن الناس معظمون، فأعلم بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا، ولأنه أمر بالاستعاذة من شرهم فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم. وإنما خص صفة الملك والإلهية لأنه عز وجل هو الذي يجب أن يستعاذ به ويلجأ إليه دون غيره من المعظمين. وقوله جل وعلا: من شر الوسواس الخناس، هو الشيطان. والوسوسة حديث النفس، وهي دعوة الشيطان إلى طاعته بتزيين الشر وتحبيبه إلى النفس بكلام خفي يصل إلى القلب من غير سماع صوت. وخص الوسواس بالذكر بيانا لعظيم خطره، حيث ينفذ إلى قلب ابن آدم فيصرفه عن الصراط المستقيم ويغريه بالشهوات والمضلات. ولذلك أمرنا الله تعالى بالاستعاذة به من شر الشيطان. والخناس هي صفة للشيطان الذي يتأخر ويتراجع ويختفي إذا ذكر العبد ربه. فعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: الوسواس الخناس، قال الشيطان: جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس، أي تأخر وأقصر وابتعد. ثم قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس، فالشيطان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم، أي ملازم لبني آدم، حريص على إغوائهم. ولهذا قال الله جل وعلا حكاية عن إبليس أنه قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يسعى غاية جهده لصد الناس عن الصراط المستقيم بالوسواس، ولا يقدر على أكثر من ذلك، فإن كيده ضعيف كما قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء الشيء القبيح، قال: لأن يكون حممة أي فحما ورمادا أحب إليه من أن يتكلم به، أي يعرض الشيطان له فيوسوس له بأمور عظيمة وكبيرة، لو يعني يعطى ما في الدنيا أو يعذب أشد العذاب ولا يتكلم بما يقع في نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، غاية ما يستطيع أن يوسوس فقط. وقوله تعالى: من الجنة والناس، هذا أمر من الله تعالى لنبيه بأن يستعيذ من شياطين الجن والإنس، لأن الشيطان يطلق على كل متمرد سواء كان جنيا أو إنسيا. ولا يشترط في الوسوسة أن تكون خفية متسترة عن البصر، فقد أخبر الله جل وعلا أن لكل نبي عدوا من الشياطين سواء شياطين الإنس أو الجن، يوحي بعضهم إلى بعض. فقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله في معنى الجنة والناس: قال: هما شيطانان، أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة رحمه الله تعالى: إن من الجن شياطين وإن من الإنس شياطين، فتعوذوا بالله من شياطين الإنس والجن. اللهم أنا نعوذ بك من شياطين الجن والإنس، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ووفقنا استغلال هذه الأيام المباركات، واجعلنا من أهل قيام ليلة القدر، واعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، واصرف وابعد عنا كل وباء، وتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
الله حيك، زادكم الله نورا وعلما يا شيخ.
آمين، جزاك الله خير أخ عبد الله.
بغيت أستفسر الشيخ، أنا دائما يجي لي الوسواس اللي يسمونه الوسواس القهري، وخاصة طبعا في الصلوات، ومرات واحد يبغي يسوي طاعة ولا شيء، بس طبعا يوم تستعد من الشيطان يروح، بس بعد يرجع لك مرة ثانية. يعني في شيء معين مثلا واحد يرقي نفسه ولا يقرأ آيات معينة، شيء على أساس يتخلص نهائيا من هالوسواس، أو شو الخطوات يعني اللي واحد يسويها؟
إن شاء الله، إن شاء الله، جزاك الله خير أخ عبد الله. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ عبد الله بالنسبة للوسواس القهري، يقول: يأتيني خاصة يقول في الصلاة والعبادة، فاستعيذ بالله منه، ثم يقول يذهب ويرجع مرة أخرى. فيقول فضل الشيخ: هل هناك مثلا رقية أو آيات أو أدعية التزم فيها لا يأتيني هذا الوسواس؟
الحمد لله، هذا هو حال الشيطان. حال الشيطان يدور بين أمرين: الأمر الأول أنه وسواس، والأمر الثاني أنه خناس. فوسواس إذا غفل العبد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وابتعد عن طاعته. وخناس إذا ذكر العبد ربه تبارك وتعالى. فهذه المسألة وهي ما يحصل للإنسان من وساوس وأفكار يريده عليه الشيطان، فهذا أمر هو من حال وصفة الشيطان. ومن أعظم الأدوية والعلاجات هذه السورة التي مر معها أو السورتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بآيات من القرآن، فلما نزلت الآيتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس استعاذ بهما وترك ما سواهما. وهناك علاجات كثيرة لعلنا إن شاء الله نذكر شيئا منها فيما يتيسر إن شاء الله.
إن شاء الله. ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم أصحاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، الله يحفظك.
هلا أبوي، هلا
حياك الله يا مرحبا.
الله يحييك، قبل الله طاعتكم إن شاء الله.
من أول منكم صالح الأعمال.
السؤال يا طول العمر، في بعض الدول يعني قرى،
نعم
عندهم مساجد، المساجد هذا يبون خاصة شهر رمضان الشخص حافظ القرآن يعني يصلي بهم تراويح يعني.
نعم.
هل يجوز الزكاة هذا لهم يعني؟ لأنهم القرى ناس مساكين يعني، 20 بيت 50 بيت ما عندهم شيء، مساكين يجمعون يعني كل واحد شيء مبلغ. ولهذا الإمام مسجد أنت أعطيت الزكاة هذا يجوز؟ وهذا السؤال. السؤال الثاني، لأن إذا أنا طالب مبلغ الشخص واللي مبلغ ما دفع لي هذا مبلغ حتى الآن عنده، يقول اليوم باشر، هل هاي المبلغ لي زكاة؟ أنا أقدر استخراج زكاة ولا لا؟ بس شكرا، أحسنتم،
جزاك الله خير أخ محمد، الله يحفظك يبارك فيك. نعم. أبو عمار تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمار.
تحياتي لك وللشيخ.
الله يحييك يحفظك، تفضل أبو عمار.
شيخ إسحاق، اليوم طبعا أذان العصر، اليوم المساجد أعتقد في خلل، يمكن ما أذن يعني، عادة أذان العصر
لا أذنت أبو عمار دقيقة. أذنت ما كنت شيخ. غافل أو
ألو.
نعم نسمعك أبو عمار، نسمع.
شيخ أنا طبعا لم أسمعت الأذان طبعا. أنا صليت الساعة 4 إلا 5 دقائق، بعد ما طلعت سمعت الأذان يأذن، ما بعرف شو
نعم إن شاء الله صليت الساعة 4 إلا 5 دقائق إن شاء الله. جزاك الله خير فضل الشيخ. نجيب على الأسئلة، أو إذا كان فضل الشيخ هناك يعني أيضا سؤال الأخ عبد الله بالنسبة للوسواس القهري.
نعم.
يعني شيء من التفصيل.
الوسواس الذي يحصل لبعض الناس، هناك عدة علاجات شرعية للقضاء على هذه الوساوس. فمن العلاجات لهذه الوساوس أن يستعيذ بالله جل وعلا، سواء كانت هذه الاستعاذة استعاذة صريحة بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقرأ ما ورد من السور والأدعية التي فيها الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. وأيضا من العلاجات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن في ذلك الرجل الذي أتاه، وأن الشيطان يحول بينه وبين صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب. قال: فإذا أحسست به فأدفل على يسارك 3 وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه كلها علاجات لمعالجة وساوس الشيطان. وهناك أيضا من العلاجات التي يحصل بها الانتفاع، هو أن وسوسة الشيطان تورث الشك، والعلم هو الذي يدفع الشك. فإذا كان عندك من العلم الصحيح الذي تمارسه وتطبقه، فإن هذه الوساوس وإن حصلت فإنها لا تضر، لأن عندك من العلم ما يدفع هذه الوساوس. فمثلا إذا أتاك الشيطان وأنت في الصلاة فوسوس لك هذه الثالثة أو الرابعة وشككت. فبحمد الله هناك عندنا من العلم ما يقضي على مثل هذه الظنون، فتبني على اليقين وتجعلها ثلاثا وتسجد للسهو قبل السلام السجدتين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخبر عن من امتثل مثل هذا الأمر: فإن صلى كما صلى فذاك، وإلا أي السجدتين كانتا ترغيما للشيطان، أي هاتين السجدتين فيهما ترغيم واحتقار وذل وتغلب على وساوس الشيطان. إذن فالعلم هو الذي يدفع مثل هذه الوساوس التي تطرأ على القلوب. ومن الأدوية والعلاجات أيضا أن من كان ديدنه الوسواس في الصلاة حتى أصبح مرضا له، فإنها من العلاجات أن لا يسجد للسهو وأن لا يلتفت لهذه الوساوس، وإلا سجد في كل صلاة من صلواته. فلذلك القاعدة أنه متى ما جزم أنه قد سهى في صلاته سجد للسهو، وإلا مثل هذه الوساوس التي لا تنفك من عن هؤلاء الناس المبتدئين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم، فإنه على الأصح أنه لا يسجد للسهو، وإنما يسجد فقط إذا أيقن أنه قد سهى في صلاته. العلاج الثالث من العلاجات أو الرابع أن بعض أنواع الوسواس تحتاج إلى تدخل من الطبيب، فبعض هذه الوساوس أحيانا تكون مرضا متعلقا بالدماغ، فيحتاج إلى بعض الأدوية التي لها تأثير وهي مجرب عند كثير من ابتلي خصوصا بالوسواس القهري، فإنها تنفع ويحصل بها نفع، وجانب النفع فيها مقدم على جانب الضرر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول في بعض الدول هناك يعني قرى صغيرة وتوجد فيها بعض المساجد، ويقول فضل الشيخ يريدون في رمضان أن يقرأ ويصلي بهم الشخص حافظ للقرآن، فيقول فضل الشيخ هل يجوز أن يعطي هذا الحافظ الذي سيصلي بالناس إماما في رمضان هل يجوز أن يعطيه من زكاة المال؟
زكاة المال إنما تعطى لأصناف معينة حددهم الله جل وعلا في كتابه، وهم المذكورون في سورة التوبة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهؤلاء هم الذين تصرف لهم الزكاة، وهم في أكثر ما يكون من الناس في الفقراء والمساكين والغارمين. فهذه الأصناف الثلاثة على وجه الخصوص يقع عليها الزكاة في أكثر أفعال الناس. فالسؤال يتوجه إلى الأخ السائل: هل هذا الذي سيصلي أحد هذه الأصناف الثلاثة أو الثمانية، فإن كان فعلا ليس عنده لا يعمل وليس هناك من ينفق عليه ويكفيه في النفقة، أو عنده من النفقة ولكن هذه النفقة لا تكفيه شهره، فمثل هذا يجوز لك أن تعطيه زكاة مالك، بل وأنت مأجور، لأن في هذه الحالة أعطيت زكاة مالك لهذا الفقير، وكذلك أيضا سددت حاجته من المسألة وجعلت ذهنه مفرغا إلى العبادة وإلى الصلاة. ولذلك الإنسان إذا كان ذهنه مشغولا وفكره ليس بحاضر، كيف له أن يصلي بالناس وكيف له أن يأمهم إماما؟ هذا الذي يكون عنده مثل هذه الهموم سيكثر منه الخطأ والغلط، فأنت بذلك سددت حاجته وفرجت كربته وأعنته وأعنت أهل المسجد على إقامة هذه الطاعة وإقامة الصلوات في هذا الشهر الفضيل. إذن يحتاج الأمر منك إلى سؤال، وغالب هذه الدول يغلب عليها الفقر، فإذا علمت أن هذا الإمام فقير أو غالب هذه البلدة أنهم من الفقراء والمساكين وأن ليس عندهم من القوت والنفقة ما يكفيهم وإنما هم يعيشون على صدقات وتبرعات المحسنين، جاز لك أن تعطيه من زكاة مالك، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول طالب شخص مبلغ من المال لم يدفع، يقول لي إلى اليوم هذا المبلغ ويماطل، عندما أطلب منه يماطل، فيقول هل يجب علي نخرج زكاة هذا المبلغ؟
الديون على أنواع، فالدين إذا كان عند مليء باذل فهو بمنزلة الأمانة عند صاحبه، فإن كان يستطيع أن يؤديه في أي وقت فهذا المال في حكم المملوك لك، فهذا المال تزكيه لأنه بمثابة الأمانة عند الدائن عند المدين. وإن كان هذا المدين في الحقيقة يعني مماطل أو معسر ولا يستطيع السداد، وأنت لا تعلم هل سيصل إليك مالك من هذا المدين أو لا، فمثل هذا ملكك على هذا المال ملكا غير مستقر، وبناء على هذا فلا تجب عليك زكاة مالك الذي بيد المدين إلا إذا قبضته، فإذا قبضته فتستقبل به عاما جديدا أو تزكيه عن عام واحد مضى دون بقية الأعوام، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. عن هذه المكالمة أخ محمد تفضل.
يا مرحبا. مرحبا الشيخ أستاذ.
الله يبارك فيك، تفضل أخ محمد وأنت بخير الصحة. الله
يحفظك عليكم الشهر والأيام الطيبة إن شاء الله، ندعو الله من طب الأعمال وأعمالكم جميعا. طال عمرك. برحب الشيخ.
يحييك الله. أهلا وسهلا بك
الشيخ. عندي سؤال واستفسار. نحن كنت أتكلم بالنسبة للزكاة. زكاة الرواتب ما يحول على الحول شهريا وبتنتهي، فهل احتد باعتبار أن ما قد يكون مثلا الرادي 2000 درهم افتكر الشهر مفترض السنة 24,000 وأذكر 24,000 عشان أطلع من الحرج، ولا ما بفهم الزكاة
إن شاء الله؟
ده السؤال الأول. الحاجة الثانية الملاحظة وهو توجيه، ونطلب منك التوجيه، أنه لا تتم الصلاة كما تعرفون إلا بالفاتحة، قراءة الفاتحة كاملة. والبسملة جزء من الفاتحة. الحين نلاحظ أنه كثير من الأئمة بيبسمل في سره، للأسف أنه في كثير قد مثلا ما يكون مثلا عنده درجة العلم عشان ما يفهم من الفاتحة، ولا أطفال برجع بيكرر يصلي بالناس من غير ما يقول البسملة. فلو وجهته مثلا للأئمة أنه في الأيام دي لأن الناس كلها بتخطط للأئمة يذكر البسملة، يقول البسملة
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد والجواب فضل الشيخ، حياك الله. نعود فضل الشيخ. سؤال أبو عمار بالنسبة للي يقول كأن فضل الشيخ لم يسمع الأذان العصر أو أن المسجد الذي قريب منه تأخر لسبب من الأسباب، فيقول صل العصر في منزله الساعة 4 إلى 5 دقائق، ثم يقول عندما خرجت سمعت المؤذن يؤذن، فيقول هل صلاتي صحيحة في الوقت؟
الصلاة إنما تحل إذا دخل الوقت، فإذا دخل الوقت جاز للمسلم أن يصلي الصلاة المفروضة عليه في وقتها. وما ذكره الأخ السائل من أنه صلى في هذه الساعة وهي في الساعة الرابعة إلا 5 دقائق، فهنا هذا التوقيت قد دخل الوقت فيه. وهنا في الحقيقة أحب أن أنبه إلى مسألة مهمة، وهذه المسألة أن الأذان ليس هو علامة حل الصلاة، وإنما هو علامة على دخول الوقت. أعيد، الأذان ليس هو الذي يبيح الصلاة، وإنما الذي يبيح الصلاة هو دخول الوقت. فلو أن مؤذنا أذن، ولكنه أذن بعد مضي مثلا ربع ساعة على دخول الوقت، فهل معنى هذا أن من صلى في الوقت الذي قد وضع في مواقيت الصلاة أنه قد دخل الوقت أن صلاته باطلة؟ لا، وإنما الأذان هو علامة على دخول الوقت، وليس هو المبيح لفعل الصلاة. وهذه المسألة نحتاج إليها خصوصا في صلاة الفجر، وبالذات في رمضان. فبعض الناس يعتقد أنه يباح له أن يأكل ويشرب إلى أن يستمع إلى الأذان، فإذا أذن المؤذن ها هنا امتنع عن ماذا؟ عن الطعام وعن الشراب. فذلك يستيقظ ويكون المؤذن قد أذن أصلا وانتهى من الأذان، يمكن ربع ساعة ونصف ساعة، هو يقول يأكل ويشرب ويقول أنا ما سمعت الأذان، أنا انتظر مؤذن يؤذن. لا، هناك وقت قد وجهت به الجهات الرسمية ونشرته أنه علامة على دخول الوقت، فإذا أنت استيقظت لا تنظر إلى الأذان، وإنما تنظر إلى ماذا؟ تنظر إلى التوقيت الذي جعل وقتا لدخول الصلاة. فإذا علمت أن أذان في هذا الوقت وأن الوقت قد دخل، فتمتنع عن الطعام وتمتنع عن الشراب لأنه قد دخل وقت الصيام. ونفس الأمر كذلك أيضا في سؤال الأخ السائل، وذلك عندما سأل الأخ السائل هذا السؤال احتجنا نحن هنا أن نرجع ونتأكد ما هو التوقيت الذي يؤذن فيه لأذان العصر. فالتوقيت في الساعة 3:44، وهو قد صلى في 3:55، أي بعد الأذان بعشر دقائق. فأظن الأخ السائل لعله سمع إقامة الصلاة فظنها الأذان، لأن التوقيت بين الأذان وبين إقامة الصلاة أظنه ربع ساعة، ولعله إن سمع الإقامة أو قريبا من هذا. فالشاهد أن متى ما دخل الوقت فيما وضع في الأوقات الرسمية والجهات الرسمية فإن هذا هو وقت دخول الصلاة. وأما الأذان فقد يقع المؤذن في الخطأ فيؤذن بعد الوقت، فإن أذن بعد الوقت وكان قد صلى أحد سواء من أهل البيوت أو من تجب عليه الصلاة فصلى فصلاته صحيحة. وعلى العكس من ذلك، لو أن المؤذن أخطأ المؤذن فأذن قبل الوقت فصلى، فالصلاة غير صحيحة لأن الصلاة لم تقع في وقتها. فالصلاة أخي السائل صلاتك صحيحة لأنك صليت في الوقت، وأما الأذان فقد يتأخر المؤذن لسبب من الأسباب، أو أنك سمعت إقامة فظننتها أذانا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد. الله يعافيك، جزاك الله خير. علينا وعليك، جزاك الله خير.
وعليك أمر الشيخ. أنا عندي الوالد بداية السنة هذه صارت له جلطة، يعني شلل نصفي. فهذا أول رمضان يمر عليه وما يقدر يصوم، عليه هو مقعد شلل نصفي على البرسل اللي يتحرك وياخذ الغذاء عن طريق أنبوب المعدة.
تبغي عرفا بما أنه ما يقدر يصوم، هل في شيء أقدر أذكي عنه ولا أقدر أتصدق عنه على أساس أنه السنة هذه مو قادر أن يصوم؟
طيب بسألك بالنسبة لأول شيء نسأل الله جل وعلا يشافي ويعافي والشفاء والعافية والسلام، هل عقله موجود معاه يعني ويعرف أن نحن في رمضان وأنه لازم يصوم؟
والله إحنا وما يتكلم، ما يقدر يتكلم حتى الرمسة عنده بغير مفهومة، لأن جبتها كانت نصف اللسان عنده متعشر يعني.
هي يعرفكم؟
بس يعرفكم أنتو؟
هي يعرفنا.
أه واضح
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله شيخ، حياك الله. نعم فالشيخ نجيب على السؤال الأخ محمد بالنسبة، يقول زكاة الراتب، يقول الراتب عندي لا يحول عليه الحول، أصرفه حتى نهاية الشهر ينتهي، فيقول هل عليه زكاة؟ أو يقول أقدر مثلا في الحول في نهاية كل سنة أقدر كم إذا بقي هذا هذه المبالغ بقيت كم يكون الذي عندي وأخرج زكاته؟
المال إنما تجب فيه الزكاة إذا استكمل ثلاثة شروط، الشرط الأول هو بلوغ النصاب، والشرط الثاني هو حولان الحول، والشرط الثالث هو الملك التام على هذا المال، فإن افتقد شرط من هذه الشروط لم تجب الزكاة على من ملك مالا. وهذا الراتب الذي ينزل في حسابك ذكرت أنك تصرفه كله ولا يبقى منه شيء، فإذا كان الوصف كما ذكرت فإنه قد فقد شرط من شروط وجوب الزكاة وهو بلوغ النصاب، فالمال لم يبلغ النصاب، وإن كان قد بلغ النصاب في الشهر فإنه لا يحول عليه الحول، فإنه لا يحول عليه الحول، وبناء على هذا لا تجب الزكاة في هذا المال. فإذا توفر عندك مبلغ وحال عليه الحول فها هنا تجب عليك الزكاة، وإلا فلا تجب عليك. وإن أحببت أن تتطوع من عند نفسك وأن تزكي أو تدفع صدقة هذا أمر طيب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. أيضا فضيلة الشيخ سؤال الأخ محمد بالنسبة، يقول للجهر بالبسملة في الفاتحة في الصلاة بالنسبة للإمام، يقول بعض الأئمة لا يجهر بالبسملة، فيريد فضيلة الشيخ يقول ما حكم ذلك؟ وإذا كان فضيلة الشيخ يقول يعني توجيه أو نصيحة، أو هل هذا الفعل صحيح أو للصحيح أن يجهروا بالبسملة؟
في الحقيقة الأخ السائل تطرق إلى مسألتين مهمتين، أما المسألة الأولى وكلا المسألتين في الحقيقة هما من المسائل الخلافية بين أهل العلم، فأما المسألة الأولى وهي هل البسملة آية من آيات الفاتحة أو لا، هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن البسملة ليست آية من آيات الفاتحة، لأن الله جل وعلا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، قال فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وهذا نص يدل على أن البسملة ليست آية من آيات الفاتحة، وإنما هي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور. وما ذكر في المصحف من الترقيم بكونها الآية الأولى فإن قراءات أخرى من القراءات العشرية السبع لا يذكر فيها البسملة، فعدوا الآيات هذه مسألة خلافية، فعند حفص يعد، فعند عاصم والقارئ الذي نقرأ به برواية حفص عن عاصم يعد البسملة آية من سورة الفاتحة، وعند غيره من القراء لا يعدون البسملة آية من الفاتحة. فإذا هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين العلماء. قلت والصحيح أن البسملة ليست آية من آيات الفاتحة، لعل بوجود نص صريح صحيح على أن البسملة آية من آيات الفاتحة. وأما المسألة الثانية وهي جهر الأئمة بالبسملة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة بالحمد لله رب العالمين ولا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وبناء عليه فالأصح والأصوب هو عدم الجهر بالبسملة، وإنما الإصرار بالبسملة. فهذا الذي نوجه به الأئمة، نوجه به الأئمة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقله أنس رضي الله عنه، وما نقله أيضا عن الصحابة، أن البسملة لا يجهر بها في التلاوة وفي الصلاة. ولو جهر إمام بالبسملة فهذا صحيح ولا حرج عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول: الوالد به جلطة ولا يستطيع الصوم ولا يصوم هذه السنة، لم يصم، ويقول أنه مقعد ويعني يدخل له الطعام من أنبوب إلى المعدة، فيقول: هل عليه كفارة؟
المرض الذي يصيب الصائم ويمنعه من الصيام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مرض يرجى برؤه، أي مرض يحصل منه التعافي في الغالب، فمثل هذا المرض لا يجب على من أفطر أي شيء، سوى أنه متى ما عوفي من هذا المرض أن يقضي ما عليه من الأيام التي أفطرها بسبب المرض. هذا هو النوع الأول. وأما النوع الثاني وهو المرض الذي لا يرجى برؤه، فهذا أيضا على نوعين: النوع الأول أن يكون هذا المرض بحيث يذهب العقل فيه، يذهب عقل المريض، فيكون مثلا أصيب بمرض وأيضا ذهب العقل مع هذا المرض، فمثل هذا لا يجب عليه ولا على أوليائه أي شيء، لأن العقل مناط التكليف. أما إن كان مرضا لا يرجى برؤه لكن العقل موجود، كان مثلا يحتاج إلى أدوية مثلا للضغط أو للسكري أو لتناول ماء على سبيل الاستمرار، ولكن عقله موجود يعرف أنه يجب عليه أن يصوم، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. ولعل هذا الوصف هو أقرب إلى حال الأخ السائل، فإنه قد ذكر أن والده يفهم ويعرف، يعرفهم، فعقله موجود، فيغلب على الظن أنه من قبيل المرض الذي لا يرجى برؤه مع عقل صاحبه أن هذا الشهر شهر صيام، فهنا يطعمون عنه عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا بروضة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بروضة.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج.
حياك الله يحفظك، تفضل.
بارك الله فيك. عندي سؤالين. السؤال الأولاني بخصوص صلاة المسافر. مثلا أنا مسافر وبس أذن عندي الظهر في البيت. هل أقدر أصلي الظهر والعصر ولا يعني وأنا في البيت، ولا لازم أوصل المطار ولا في الطيارة أجمعهم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بارك الله فيك، بحكم وظيفتي أنا كطيار، مثلا نستعدنا الامساك ولا وقت الفطور، وهم يشيروني أنا أني أخبرهم مثلا الحين وقت الفطور ولا الحين وقت السحور، فأنا أجتهد تعرف، لأن صعب أنك تحصل التوقيت بالضبط نفس الدولة اللي هي تحتك، فإحنا يفرق ما يمكن 10 دقائق من الدولة اللي تحت اللي حنطير فوقها ووقت الطيارة نفسها على ارتفاعها. فأنا أجتهد، في مرات يمكن أكون شوي مثلا أخر الوقت عشان أكون متأكد أن خلاص غابت الشمس وأقول الحين وقت الفطور، هل علي إثم في الحالة؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير
في وقت الإمساك نفس الطيارة
إن شاء الله. واضح ان شاء الله. جزاك الله خير برود، الله يحفظك، حياك الله. مبارك تفضل.
الله يحفظك. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله مبارك.
الله يحفظك، بارك الله فيكم. سؤال بس على السريع، الله يحفظكم.
نعم.
بالنسبه للزكاه، لازم ازكي قبل ليله العيد بيوم يومين او ازكي من الحين؟ وهل لو زكيت من الحين المفروض الزكاه هذه يستلمها الفقير يعني في نفس الوقت او قبل العيد مثلا؟ بعض الاماكن لو تصد لو
زكيت اي زكاه تقصد؟
زكاه الفطر.
زكاه الفطر.
زكاه الفطر. زكاه الفطر بعض الاماكن مثلا في الهلال الاحمر او الشؤون الاسلاميه عندهم عندهم كوبونات، الكوبون هذا لو زكيت فيها زكاه الفطر يمكن الفلوس ما توصل للفقير لين بعد العيد مثلا يعني. فهل انا لو زكيت او اخذت الكوبونات هذه زكاه الفطر، هل انا خلاص عملت اللي علي او لازم الزكاه توصل للفقير قبل ليله العيد؟ قبل العيد
لا. ان شاء الله تسمع التاريخ، لكن يعني القائمين على الجمعيات الخيريه وهذا اكيد انهم يعني يعرفون الحكم، يوصلونها الى مستحقها قبل صلاه العيد.
تمام. السؤال الثاني بس الله يخليك، بالنسبه في بعض الدول العربيه الحين نشوفها في الاخبار، الشباب العربي يهاجرون لاوروبا ويركبون مثلا البحر او مركب يوصلون لاوروبا، فبعض الشباب العربي يعني هذيلا يكون مثلا ما عندهم شيء يخسر في بلده، يعني في بلده الام ما عنده لا وظيفه لا عنده شيء، يقدر يتزوج ما يقدر يسوي اي شيء، فهل حاله الشباب هذيلا اللي يركبون البحر ويموتون شو وضعهم؟ هل هم منتحر او شهيد او، لان نشوفها يوميا بالاخبار يعني هالاشياء هذه.
ان شاء الله جزاك الله خير مبارك، الله يحفظك. تسمع ان شاء الله الجنب الشيخ. نعم. نجيب الشيخ سؤال بروضة بالنسبة للمسافر، يقول أنه إذا أذن عليه صلاة الظهر وهو في المنزل، فيقول هل يجوز أن أصلي الظهر والعصر ثم أخرج وأسافر أو أصليها في المطار أو في الطائرة؟
أحكام السفر فيما يتعلق بقصر الصلاة من عدمه إنما تتعلق بالمسافر إذا خرج من دياره وفارق عامر البنيان. فإذا خرج من دويرة أهله وفارق عامر البنيان جاز له أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة والفطر ونحو ذلك. أما أنه في محل إقامته وقد وجبت عليه الصلاة الحالة ولم يخرج من دويرة أهله، فها هنا لا يجوز له أن يترخص برخص الصلاة لأنه مقيم وليس بمسافر، وإنما المسافر هو الذي يباح له أن يترخص برخص السفر. وعلى هذا فإنه إذا أذن عليك أذان الظهر فإنه يجب عليك أن تصلي الظهر وبما أنك لم تخرج فإنك تصلي الظهر، وقد أردت أن تصليها في محلك ودار إقامتك فتصليها تماما من غير قصر، تماما من غير قصر. وأما بخصوص مسألة الفطر أو دخول وقت الفجر، فإن هذه المسألة تبنى على الاجتهاد، لأن هناك فرق بين التقويم في محل والتقويم في محل آخر، وهناك أيضا فرق بين كون الإنسان على وجه الأرض وكونه في السماء، فهذه تختلف. يعني من كان في مكان مرتفع ويرى الشمس أمامه وفي التوقيت المرصود له في محله يظهر أنه قد غابت الشمس، كأن يكون مثلا في برج مرتفع جدا، فهنا لا يجوز أن يفطر وهو يرى الشمس أمامه، لأن هناك فرق بين الفطر في من كان على وجه الأرض وفي من كان في مكان مرتفع. فإذا هذه المسألة لابد أن تراعيها أنت كطيار وأن تهتم بقضية معرفة الأوقات، سواء كان أوقات للفطر أو للصيام أو سواء حتى أوقات الصلوات أو حتى أوقات الصلوات. فإذا أنت تجتهد ويعني تعرف هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام مضامن والمؤذن مؤتمن، فأنت بإخبارك عن أن هذا هو وقت الصيام أو هذا وقت الإفطار أنت مؤتمن على هذا، فعليك أن تجتهد في أداء هذه الأمانة. وكونك تجعل هذا الأمر وهو التمكين في الفطر فإن هذا أمر طيب، يعني إذا جعلت هناك تمكين في الفطر فهذا الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، لكن عليك أن تنتبه لقضية الإمساك في الفجر، فإن التمكين في الإمساك في الفجر لا يكون بالتأخير وإنما يكون بالتقديم، يعني تمكن في الفجر بأن تجعلهم يمسكون قبل الوقت احتياطا خصوصا في هذه الحال، وأما التمكين في الفطر فإنك تؤخر تأخيرا يسيرا حتى يكون قد الذمة قد برئت بأن الشمس قد غربت، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو مبارك. يسأل عن زكاة الفطر، يقول هل يجب أن نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين أو يجوز أن نخرجها من الآن؟
إخراج زكاة الفطر هي زكاة للفطر فتكون سابقة للفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا وقتا هو وقت الوجوب، ووقت الوجوب يكون حين يخرج الناس إلى الصلاة، هذا يعني هذا آخر وقت لأدائها، ويجوز إخراجها قبل يوم أو يومين، ولذلك هذا من باب التوسع على الناس وعدم التشديد على المخرج لهذه الزكاة. وأما قبل ذلك فهذه محل خلاف بين العلماء، وإن جعلها في الوقت الذي أجازه أكثر أهل العلم لعله أن يكون هو الأولى والأحرى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إذا كان فضل الشيخ هناك يعني تعليق مسألة، يعني البعض كما ذكر أبو مبارك يوسوس، يقول إذا مثلا إذا دفعت زكاة الفطر للجمعيات الخيرية أو الهلال الأحمر قد يعني يؤخرون إخراج زكاة الفطر إلى بعد العيد، فنريد منك فضل الشيخ نصيحة توجيه بالنسبة لهذا الأمر.
التوجيه أن هذه الجمعيات هم مؤتمنون على هذا الفعل وهم أهل للأمانة ويجتهدون في إيصال هذه الزكاة إلى مستحقها قبل وقتها، فلعل أن يكون هذه من الوساوس، إن أحببت أن تخرجها بنفسك فأخرجها، وإن لم تستطع إخراجها فهم مؤتمنون وهم أهل لهذه الأمانة فيما شاهدنا، فهم يؤدونها بإذن الله قبل أن يصلي الناس العيد، وإذا فعلوا ذلك فإن الذمة قد تبرأت، وأنت إذا سلمت أهلهم الذمة قد برأت وأصبح هذا الأمر في ذمة من سيخرجها عنك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.